استعن بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك ليوم الاثنين الموافق الأول من شهر رجب لعام 36 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفيه، وهو باب من أبواب الفقه كما تعرفون. وهم أقسام، يعني السفهاء أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر، واضح يا مشايخ؟ ما هو الأمر الجامع للحجر؟ هو عدم حسن التصرف، ليس عدم التصرف وإنما عدم حسن التصرف. وحسن التصرف هذا قد يكون بسبب الصغر، يعني صغر سنه، وهو المذكور في الآية التي بعدها، وقد يكون غير ذلك. قال وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، واضح؟ وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، واضح مشايخ؟ وتارة يكون الحجر للمفلس. الآن لاحظوا أن جميع أنواع الحجر الآن الأولى الأربعة كلها لصالح ماذا؟ كلها لصالح المحجور عليه، والأخير هذا لصالح صاحب الدين، واضح؟ لصالح صاحب الدين. فإذا عرفتم الفرق من هاتين الجهتين بين هذه الأنواع والأمر الجامع لها، سهل عليكم بعد ذلك فهم الآية بإذن الله تعالى ومعرفة بقية الأنواع التي ذكرت في الحديث. قال: وهو ما إذا أحاطت الديون برجل، أي الإفلاس، وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. هذه المعاني الخمسة الآن كلها تدخل في السفهاء ولا ما تدخل؟ تدخل، واضح؟ ولذلك قلنا لكم إن الأمر الجامع فيها هو سوء التصرف، أو نقول عدم حسن التصرف، أو انعدام حسن التصرف، أو ضعف التصرف المخل، أو ضعف التصرف المخل. طيب، قال: وقال ابن عباس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. فبنوك تدل على الصغار، والنساء يدل على ماذا؟ سوء التصرف للنقص في العقل كما هو معروف. قال: وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. فذكروا نوعين. وقال سعيد بن جبير: اليتامى. اليتامى حكمهم حكم الصغار ولا لا؟ أي حكمهم حكم الصغار، إلا أن الآية الثانية الآن ستفصل في اليتامى أكثر، ستفصل في مسألة اليتامى أكثر من التفصيل في مسألة الصغار. طيب، وقال مجاهد: وعكرمة وقتادة هم النساء. وقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في يديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. واضح الآن؟ إذن ابن عباس الآن يشير إلى ماذا؟ إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي ماذا؟ أن الأصل في التصرف في المال يكون للقيم، يكون للقيم، يعني للرجل القائم على أمر المرأة، أو القائم على أمر الصبي، أو القائم على أمر اليتيم، واضح؟ وكذلك أيضا نقول في المفلس يكون التصرف للقاضي أو الحاكم، أو من نصبه القاضي أو الحاكم وليا على ذلك المحجور عليه. فإذا القائم بأمر هؤلاء هو الذي ينبغي له أن يتصرف، وهذا من دقة استنباط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودقة فهمه للآية. يقول، يعني أعطاك مثال واضح، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، يعني السفيه، ثم تنظر إلى ما في أيديهم أو إلى ما في يديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه فقط، لا، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وهذه النفقة تكون بماذا؟ بالمعروف، كما قال الله عز وجل هنا: وقولوا لهم قولا معروفا، وهنا قال: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنفقة ارتبطت في القرآن بأنها تكون بالمعروف، كذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى ابن جرير عن أبي موسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وهذا لا شك أنه من باب الزجر والوعيد. وقال مجاهد: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل، من الإنفاق في الكساوي والإنفاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق، لأن الله عز وجل إيش قال؟ وارزقوهم فيها، يعني أعطوهم ما يكفيهم لرزقهم، واكسوهم يعني ما يكفيهم لكسوتهم، وخلاص انتهى الواجب؟ لا، قال وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أيضا أحسنوا وطيبوا لهم في الكلام، أحسنوا وطيبوا لهم في الكلام بعد ذلك. قال وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل، لا شك أنها آية عظيمة. وقوله وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. وقال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الجمهور حتى وعن المجنون حتى يفيق، أو يستكمل 15 سنة. إذن الآن عندنا علامات البلوغ 3، ما هي؟ أيوة، الاحتلام اللي يسميها العلماء الاحتلام، وإيش؟ ها، وبلوغ 15 سنة، ونبات الشعر، ونبات الشعر حول القبل اللي يسمى العانة. فهذه ثلاث علامات للبلوغ. قال أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة وابن 15 فأجازني. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث، يعني لأنه كان فقيها وكان أيضا أمير المدينة، إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل يدل على البلوغ على بلوغ أم لا، والصحيح أنها بلوغ، لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. فإذن الآن فهمنا أنه ماذا؟ أن الحجر على اليتيم والصغير ينتهي بماذا؟ ببلوغ النكاح، ببلوغ النكاح، وبلوغ النكاح هو الذي يسمى البلوغ، فهو يحصل بالاحتلام ويحصل ببلوغ 15 سنة ويحصل بالإنبات. قال وقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، وهذا هو الرشد. طيب هل يمكن أن يكون الرشد قبل الاحتلام أو لا يكون إلا بعد الاحتلام؟ أيوة هذا. طيب قال وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. فإذن الآن عندنا حالتين لتسليم المال، حالة متفق عليها وهي أن يحدث له البلوغ وإيش والرشد، واضح؟ وحالة مختلف فيها وهي أن يبلغ الرشد قبل أن يبلغ البلوغ، واضح؟ يعني لو أجاد البيع والشراء وعمره 11 سنة لم يحتلم بعد ولم يبلغ 15 ولم ينبت، فهل يسلم إليه ماله أو لا؟ الله أعلم. طيب خلاف، واضح؟ إيه. لكن ابن كثير ذاك يحجر عليه للسفة، انتهى، لا إشكال، واضح؟ يعني لو بلغ
ولم يحسن التصرف فهذا يحجر عليه للسفة وليس للصغر، واضح؟ فيكون الحجر عليه بسبب آخر. لكن أنا مقصودي أن اقتران هذين الوصفين في الآية هل يعني اجتماعهما أو يكفي واحد منهما؟ هذا هو سبب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، قال وقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. طبعا قوله هنا إسرافا وبدارا، هل معنى ذلك ولا تأكلوها قصد الإسراف، أو ولا تأكلوها فيكون ذلك إسرافا واستعجالا منكم قبل أن يبلغوا؟ يصح التقديران، واضح؟ لكن يبقى بعد ذلك الترجيح بينهما، فأي التقديرين أولى أو أرجح؟ واضح مشايخ؟ فهذا من يعني من الأوجه التي تجوز لغة وتجوز شرعا، لكن يبقى عمل المفسر فيها وهو إعمال الرأي في التفسير الذي نسميه التفسير بالرأي، هو ماذا؟ هو اختيار أحد التقديرين أو ترجيح أحد التقديرين، طبعا ليس عبطا ولا هوا، وإنما بأدوات. ولذلك هذا يعتبر من أفضل الرأي، وهو الذي يسميه العلماء الرأي المحمود، وليس معنى الرأي المحمود في التفسير أن الإنسان يأتي بشيء جديد أو يأتي بمعنى لا تدل عليه اللغة أو لا تدل عليه عمومات الشريعة. فإن التفسير إذا خالف اللغة أو خالف عموم مدلولات الشريعة فهو بلا شك باطل، وهذا هو التفسير بالرأي المذموم، فباب الترجيح وباب الاختيار باب التقدير هذا من أوسع أبواب التفسير بالرأي، نعم تفضل يا شيخ. لا، وأنت في التقدير، أنت الآن لما تقدرها ولا تأكلوها إسرافا، طيب أنت لابد أن تجعل الآن صاحب الحال هنا من هو؟ ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين، أو ولا تأكلوا الأموال فيكون أكلكم إسرافا، فهمت؟ فالآن اختلف صاحب الحال، فإذا اختلف صاحب الحال ما يمكن أن نقول يجوز الوجهان، واضح؟ متى نقول يجوز الوجهان في التفسير؟ أيوة، إذا كان المؤدى واحد لا يختلفان، أما إذا كان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فهنا لابد لك من الترجيح. طيب، قال ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم. نعم شيخ، قصدك في الترجيح لا إشكال، لكن هو هذا تقدير، والتقدير هنا لغوي يعني لا يؤثر في المعنى كثيرا. يعني لو قلت ولا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين مبذرين المعنى صحيح، ولو قلت ولا تأكلوا فيكون أكلكم إسرافا واستعجالا قبل بلوغهم فالمعنى صحيح، يعني فهمت؟ لكن التقدير الآن يتعلق بمن هو صاحب الحال، إسرافا وبدارا الآن يتعلق بمن، هل هو بالآكل أو بالأكل، فهمت؟ فهنا لابد لك أن تختار أحدهما، وعلى الكل المعنيان صحيحين، يعني المعنيان صحيحان، لكن لا يمكن أن تقول مثل ما قال الشيخ أنه نجمع بينهما، ما يمكن يكون متعلق إسرافا وبدارا الأمرين سواء، واضح؟ إلا على يعني تقدير يكون يعني أكثر تكلفا، واضح؟ إلا على تقدير يكون أكثر تكلفا. والعلماء يستعيبون مثل هذا، يعني أن الإنسان يتكلف في مسائل التقدير، إن قلت تأكلوها مسرفين مبذرين، وإن قلت فيكون أكلكم إسرافا وتبذيرا، وأحدهما يلزم منه الآخر أصلا، أليس كذلك؟ طيب، قال ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه الطريقة تسمى طريقة السبر والتقسيم، وهي من طرق الاستدلال العقلي. والله عز وجل هنا الآن يخاطب الناس بأمر قد فشى وظهر فيهم، وهو أكل مال اليتيم، واضح؟ ولذلك أكل مال اليتيم يعتبر من مسائل الجاهلية، يعتبر من مسائل الجاهلية، فينبغي الحذر منه والحذر من التساهل فيه مهما كان الأمر. مقصدي أن الله عز وجل هنا قال إن الولي لا يمكن أن يكون إلا أحد رجلين، إما أنه غني يعني عنده ما يكفيه وليس بحاجة إلى شيء من مال اليتيم، قال فهذا إيش؟ فهذا حظه الاستعفاف، يعني ندبه الله عز وجل إلى الاستعفاف، واضح؟ وأما الفقير فإيش؟ فأباح له الأكل، فأباح له الأكل ولكن بقدر، ولكن بقدر. فهذه إذن الآن نقول إن الولي لا يمكن أن يكون له إلا إحدى حالتين، إما يكون غنيا أو فقيرا. تقول لي والله هو يعني فقير ولكن عنده بعض الجدة، طيب نفس الكلام. أو تقول هو غني ولكنه قد يحتاج أحيانا، واضح؟ يعني قد يكون الإنسان عنده مليون لكن هذا المليون ليس بيده الآن، واضح؟ يعني كما نقول ليس في جيبه ريال يشتري به غداءه أو عشاءه، وإنما أمواله عند الناس أو في التجارات وفي الأعمال وفي البضائع، يعني ليست بيده، فيكون غني ولكنه محتاج، واضح؟ فنقول هو لا يخرج من هذين الأمرين، إما غني وإما فقير، يعني إما أنه محتاج وإما أنه غير محتاج. فهذا ندبه، يعني أباح له الأكل الفقير، والغني إيش؟ ندبه إلى الاستعفاف. والصحيح أن الأمر في هذين الموضعين هو للإباحة، واضح؟ فليأكل بالمعروف ليس للوجوب، وفليستعفف أيضا ليس للوجوب. والفقهاء رحمه الله تعالى فصلوا في هذه المسائل تفصيلا، لكن أنا مقصدي أسلوب الآية أنه أسلوب يسمى أسلوب السبر والتقسيم، إنه المسألة لها حالتين، لها ثلاث حوال، لها كذا، فيكون تقسيم والحكم بناء على ذلك التقسيم، وبقدر ما يوجد من أحدهما أو يزيد من الآخر بقدر ما يكون ذلك الحكم، بقدر ما يكون ذلك الحكم. وهذا سبحان الله يعني هو الذي يقول فيه الفقهاء إنه يرجع فيه إلى العرف، واضح؟ ولذلك تجدون أن الفقهاء رحمه الله تعالى مثلا في تقدير الصداق أو في تقدير مثلا أجرة ولي اليتيم أو غير ذلك من هذه الأشياء يقولون أن المرجع في مثل هذا للعرف، فما تعارف الناس عليه على أنه يكفي في هذا البلد فهو يكفي، لكن هل نقول لا ما يكفي مثلا الإنسان في هذا البلد ينقل أيضا ويقال يكفي في البلد الآخر؟ لا، واضح الصورة؟ أي. ولذلك ما ذكره الله عز وجل دائما بالمعروف أو كما يقول لم يحدده أو لم يقننه، وإنما جعل الرجوع فيه إلى العرف، فهذا هو إيش اللي اصطلح عليه الفقهاء بعد ذلك العرف، العرف والعادة أو كما يقولون المألوف. طيب نعم. قال روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها أنزلت في أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. إذن الآن عائشة رضي الله عنها تقرر ماذا؟ أجرة المثل، يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف، فكأنه يأخذ أجرة المثل. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا. ما معنى متأثل مالا؟ يعني المتأثل هو الذي يأخذ الشيء، أو يعني نقول نحن بعبارتنا الدارجة الآن يوفره، يوفره. فمثلا لو قلنا مثلا أن الغداء قيمته 10 ريالات، جميل، فهو يأخذ مثلا ريالين من قيمة الغداء ويجعل الغداء في 8، فيقول هذه الريالين أنا أدخرها. فهنا بموجب هذا الحديث نقول له لا، الغداء بثمانية، الغداء بـ10، أما أنك توفر منه فلا، واضح؟ يعني لا تنقل منه شيء إلى شيء آخر، هذا المقصود بالتأثل، واضح؟ وهذا ورد في مال اليتيم ورد في أيضا إيش؟ لا ليس الوقف، اللي هو الإنسان لما يدخل حائطا، يعني مثلا لو أنت الآن متجه للحرم فوجدت حائط ليس عليه سور وفيه ثمر، في تمر مثلا نخلة فيها تمر، فنقول يجوز لك أن تأكل ولكن لا تتأثل، لا تأخذ شيئا، تأكل وأنت في مكانك. واضح الصورة؟ فهو التأثل هذا يعني قصدي كمصطلح شرعي ورد في هذين الموضعين، والمقصود به الادخار أو يعني إن صح التعبير يعني الجمع. نعم. طبعا في الناظر هذا في أظن شروط عمر ولا لا؟ أين؟ طيب. ولا متأثل مالا من غير أن تقي، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. يعني يقول أنا أتغدى مع اليتيم حتى أوفر غدائي. واضح؟ هذا اللي يسمى الاتقاء أو الفداء. قال ورواه ابن أبي حاتم وابو داود والنسائي وابن ماجة من نحوه، وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردوي عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق ما لك بماله ولا متأثل منه. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإناس الرشد، فحينئذ سلموهم أموالهم. الآن ماذا فهمنا من ترجيح ابن كثير؟ ها، أنه يرى اجتماع الوصفين البلوغ والرشد، فإذا رشد ولم يبلغ لا يعطى المال حتى يبلغ، وإذا بلغ ولم يرشد لا يعطى المال. واضح؟ نعم. وهذا لا شك أنه قول وجيه. قال رحمه الله فحينئذ سلموهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا لا شك أنه حكم جديد، وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. إذا كان الإشهاد مأمورا به في البيع ففي مال اليتيم من باب أولى. واضح؟ ففي مال اليتيم من باب أولى، لأن البيع المقصود به الانتفاع، ومال اليتيم المقصود به ماذا؟ الحفظ، الحفظ والصيانة، أليس كذلك؟ أي. ولذلك يعني نقول إن الإشهاد في مسائل مثل مسائل الصداق، مثل مسائل مثلا مال اليتيم وغيرها من الحقوق التي قد تؤدي إلى التنازع، أنه آكد من الإشهاد في البيع، أنه آكد من الإشهاد في البيع على التفصيل الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال سبحانه وكفى بالله حسيبا، أي وهذا لا شك أنه من عظيم الوعظ، من عظيم الوعظ. قال وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله. واضح؟ وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأولد وما ولد، لقد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فيقول يزعم الإنسان أنه بأكله هذه الأموال التي أهلكها وأفناها يعني أنه يعني شهم أو نقول رجل أو سلم أو غير ذلك. واضح؟ لأنه محذوف الجواب، فماذا يظن؟ أي ظن يظنه؟ لكن الله عز وجل رقيب ومطلع عليه، بل الرقابة والاطلاع عليه تبدأ من نفسه، تبدأ من نفسه، ألم نجعل له عينين. وهنا قال وكفى بالله حسيبا، يعني فليفعلوا ما شاءوا فإن الله عز وجل هو الذي سيحاسبهم. وهذا لا شك أنه من عظيم ما يحيي قلب المؤمن، فالذي يخاف الله عز وجل لا يمكن أن إيش؟ ها؟ أيوة، لا يمكن أن ينقص منه شيئا. ولذلك ذكرنا لكم هذا في مثل قوله سبحانه وتعالى كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، إيش؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. فهي هي هذه هي هذه كفى بالله حسيبا هي إذا جاء ونشرت الكتب ونزلت الملائكة إلى غير ذلك. يعني ذكر الله عز وجل أو ختم الله عز وجل لآيات الأحكام بمثل هذه المواعظ لا شك أنه من عظيم ما يحيي الرقابة في نفوس الناس ويجعلها رقابة ذاتية، ما يحتاجون إلى شرط ولا يحتاجون إلى جند ولا يحتاجون إلى محاسب قانوني وإلى مراقب داخلي ومراقب خارجي وأمور كثيرة من الأشياء المصطلحات التي نشأت عندنا في زماننا لما خفت الرقابة من الله، لما خفت رقابة الناس لله. ولذلك جاء الأمر في أول هذه السورة بتقوى الله عز وجل، وقال اتقوا ربكم ثم قال واتقوا الله. فتقوى الله عز وجل يا إخوة هي من أعظم ما يضبط المجتمعات ومن أعظم ما يحفظ الحقوق، وهذا مثال واضح، وسيأتينا بعد ذلك أيضا أمثلة أخرى كثيرة مما ذكر في هذه السورة. الله المستعان. قال ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا. إذن الآن هذا من ماذا؟ سبب نزول ولا معرفة حال؟ معرفة حال، واضح؟ كلام سعيد بن جبير وقتادة رضي الله تعالى عنهم وهم من كبار التابعين ومن أفضل يعني من تكلم من التابعين في التفسير، هم ومجاهد وغيرهم، فزيد بن أسلم، فمثل كلام هؤلاء هو يبين لك الحال التي نزلت فيها الآيات، أن من مسائل الجاهلية أنهم كانوا يورثون الرجال دون الضعفة دون النساء والأطفال. قال فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم. واضح؟ فإذن إثبات الشيء مسألة وإيش؟ وتوزيعها مسألة أخرى. واضح؟ فالله عز وجل يقول لهم حق، كم هذا الحق؟ سيختلف من شخص لآخر وسيختلف من الرجال للنساء في كل موضع، واضح؟ لكن هذا هو غاية الحكمة، هو غاية الحكمة والعدل، بخلاف المساواة التي يطالب بها أقوام وبخلاف ما كان عليه أمر الجاهلية. وما كان في أمر الجاهلية هو موجود في كثير من الجاهليات إلى اليوم، بل للأسف موجود كعوائد عند كثير من المسلمين، أنهم يورثون الرجال ويحرمون النساء والأطفال. وما يطالب به الغرب وغيرهم من مسألة المساواة أيضا هو جاهلية أخرى، هو جاهلية أخرى. لماذا؟ لأنه خرج عن حكم الله عز وجل، وحكم الله عدل وهو أليق بالحال، وهو أليق بالحال. فالله عز وجل لما أعطى النصف للزوج مثلا وأعطى الربع للزوجة لحكمة، ولما أعطى الزوجة للثمن وأعطى الزوج الربع لحكمة، وهكذا. فتفريق الله عز وجل بينهم لا شك أنه غاية العدل، غاية العدل. ولذلك ذكر هذا في هذه السورة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، قال أي الجميع فيه سواء وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء. هذه هي أسباب الإرث الثلاثة، القرابة والزوجية والولاء. هل يوجد سبب رابع؟ ها؟ طيب، هو الرحم قائم مقام القرابة، لا يمكن أن يكون الرحم مع وجود القرابة. في شيء آخر؟ ها؟ إيه، لا يوجد. هذه الأسباب الثلاثة، هذه الأسباب الثلاثة. قال فإن فإنه أي الولاء لحمة كلحمة النسب. وقوله وإذا حضر القسمة الآية قيل، طبعا هذه الآية اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب. ما هو الرضخ؟ هذا من اصطلاحات الفقهاء التي لا بد أن تحفظوها. ما هو الرضخ؟ لا ليس القسمة. ها 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 لا لا ليس فرضا، الفرض كما يقولون محدد. لا ها ما دون إيش؟ ما دون الفرض، هم قالوا ما دون الفرض، لكن المقصود بالرضخ هو القسمة من غير تقدير، يعني أن يعطى عطاء من غير أن يكون مقدرا. واضح؟ وهل هذا يكون كثيرا أو يكون قليلا؟ لا شك أنه يكون قليل، لكنهم يرضيهم ولا لا؟ يرضيهم. ولذلك ذكروا هذا في مسألة الفرائض، وذكروها أيضا في مسألة قسمة الغنائم، مسألة الرضخ ذكرها الفقهاء في هذين الموضعين. طيب نعم. قال فليرضخ لهم من التركة نصيب، وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل مستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي محكمة وليست بمنسوخة، وكذلك روى ابن جرير عنه نحوه، وعن مجاهد قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم. وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم، فروى عبد الرزاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية رضي الله عنهم، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه، وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. إذن هذا الآن قول ثاني. وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بالكلية، يعني أنها كانت في ماذا؟ في قسمة الميراث قبل أن تنزل آيات الفرائض. واضح؟ هذا مقصودهم بقولهم أنها منسوخة. فروى ابن مردوي عن ابن عباس يعني مثل ما كانوا أيضا إيش يقسمون ها بالحلف. واضح؟ فكانوا في أول الإسلام يقسمون الميراث أيضا بالحلف، فكان هناك سبب آخر غير القرابة وغير الرحم وغير غير القرابة وغير الزوجية وغير الولاء، وهو الحلف، لكن هذا انتهى. قال وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بالكلية، فروى ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي، يعني في الوصية. واضح؟ إذن الآن مذهب ابن عباس واضح ولا لا؟ فهمتم؟ هنا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه، وروى أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا قسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقا، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وهكذا روى عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم قالوا إنها منسوخة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتشوف إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك ذكرت لكم أن الفقهاء يذكرون الرضخ في هاتين في هذا وفي مسألة أيضا قسمة الغنائم، ويذكرون هذا أيضا في مسألة زكاة الخارج من الأرض أحيانا. قال: وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة اللي في سورة نون والقلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي بليل. وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، يعني من أكل شيئا من مال الصدقة حراما وهو لا يجوز له، فإنه إيش؟ يفسد عليه بقية ماله، نسأل الله العفو والعافية، الذي خالطته أي منعها، يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، يعني ينصحه، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله، يعني قصده في الوصية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقيل المراد بالآية: فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لاحظتم؟ هذا من نفس الاختلاف الذي ذكرناه لكم قبل قليل. المعنى صحيح، لكن اختلاف المتعلق لا بد لك فيه من ترجيح. واضح؟ فهمتم هذا؟ واضح يا شباب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعود على ماذا؟ على من تركوا ذرية ضعفاء، وإلا على الآية الأولى، أي الآية الأولى التي هي: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فهمتم؟ أيوة. قد يكون هذا وقد يكون هذا، ولا شك أن الثاني فيه بعد. لماذا؟ لطول الفصل. نعم. قال: حكاه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما. إذن السياق ولو كان فيه بعد من حيث طول الفصل، السياق أيوة يرجحه، أو أن نقول إن ابن كثير رحمه الله يرى أن السياق يرجحه. يقول: يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتيم ظلما، اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، أو تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم. ثم ولا شك أن هذا ربط لطيف ودقيق. ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وهل النار تؤكل؟ ها؟ أو سماها نارا باعتبار المآل، باعتبار ما تصير إليه؟ ولا شك أن هذا من أعظم ما يكون في التنفير والتحذير منه. واضح؟ نعم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج بمعنى أمنع وأحرم، أمنع وأحرم. أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. واضح هذا؟
يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
قال ابن كثير رحمه الله طبعا هذه أول آية في آيات الفرائض, هذه أول آية تعتبر من آيات الفرائض, وآيات الفرائض ثلاث, هذه يوصيكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم وآية الكلال اللي في آخر سورة النساء. قال رحمه الله هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض, وعلم الفرائض علم جليل حقيقة. قال وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك, ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام لكتب الفقه والله المستعان. وهذا أفضل منهج يمكن أن يستعمل في مثل هذا, إنه آيات الأحكام لا تفصل فيها تفصيل الفقهاء وإنما تحاول أن تبين ماذا المعنى الذي دلت عليه ووجه استنباط العلماء رحمهم الله تعالى للمسائل من الآية, فبهذا تكسب أمرين, معنى الآية وهذا هو المقصود بالتفسير وإيش وتنزيل الآية فقه الآية أو دلالتها, وهذا لا شك أنه علم أيضا جليل وهو المراد به العمل وهو حقيقة يعني أقول وهو علم يعني دقيق ومهارته جيدة, يعني بالإمكان أن تستفيدوا منها كثيرا لا سيما في مناهج العلماء رحمهم الله تعالى الذين تكلموا في مثل هذا, وأشهرهم إذا جئنا مثلا على مذهب الأحناف أحكام القرآن للطحاوي وأحكام القرآن للجصاص, وعلى مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي وأحكام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمهم الله تعالى, وعند الشافعية أحكام القرآن للكيلهراسي وكذلك أيضا لابن الفرس. واضح؟ فهذه يعني هي كتب الأحكام التي تعتني بمسألة الدلالة وطريقته, وإن كانت طريقة الأحناف تختلف في الترتيب عن طريقة الجمهور, فطريقة الجمهور أنهم يمشون بآيات الأحكام على ترتيب المصحف, وطريقة الأحناف قد تكون أسهل في التعلم لأنهم يمضون بآيات الأحكام على أبواب الفقه, فيبدأون مثلا بالآيات التي في الطهارة ثم الآيات التي في الصلاة ثم التي في الزكاة, وهذا واضح. ويعني أنصحكم بقراءة مثل كتاب أحكام القرآن للطحاوي فإنه يعني حقيقة وإن كان مختصرا إلا أنه جميل وقوي ومتين, وأحكام القرآن لابن العربي طبعا معروف عمدة يعني في مسألة التفسير وما يتعلق به, والقرطبي رحمه الله من أوسع هؤلاء طيب قال رحمه الله وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، يعني التي نص عليها في الآية. وقد روى أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة أو فريضة عادلة. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة أو في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، يعني كأنه مغمى عليه من شدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ورواه الجماعة كلهم. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنة سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا. وهذا يؤيد قول عائشة السابق، لأنه كان حالهم اللي ذكرناه عن سعيد بن جبير، نعم، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث يعني يعتبر يعني جزء مفسر لهذه الآيات، سيتكرر معنا كثيرا فتنتبهوا له. قال: والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، لأنها كلالة، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري، فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم. ولا يمنع أن يكون آية واحدة ولها أكثر من سبب نزول كما هو معروف. قال: فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم. لأن الوصية ماذا تعني؟ الاهتمام، أليس كذلك؟ تعني الاهتمام والرعاية. قال: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ثنايا السورة، ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، ولذلك سماها هناك وبما أنفقوا من أموالهم، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى، لأن الأنثى مكفولة، الأنثى مكفولة وليست كافلة كالرجل. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده. وهذا استنباط دقيق ولا لا؟ واضح؟ نعم. لا، الوالدة في الحديث، لكن هو قصده هنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ الوالدة بولدها، هذا في الحديث، فالذي يظهر أنها هنا أرحم بخلقه من الوالد بولده. في أحد معه نسخة أخرى من ابن كثير؟ الوالد لولدي، وحتى التي عندي، لكن أنا قصدي في نسخة أخرى من ابن كثير، لأن نسخ ابن كثير تختلف يا شباب، فجيد يعني أن يكون معكم أكثر من نسخة، يعني أكثر من طبعة. والتي اعتمد عليها أحمد شاكر رحمه الله في اختصاره هي طبعة الشعب اللي تسمى، يعني التي طبعت على النسخة الأزهرية، وهي لا شك أنها من أقل النسخ، يعني من أقل النسخ في نص ابن كثير، ففي غيرها من النسخ زيادات في نص ابن كثير لا توجد فيها. فالآن يعني إن صح التعبير نقول إن طبعة الشعب قطعا هي ابن كثير، واضح؟ كل ما فيها هو لابن كثير، وما زاد بعد ذلك فالصحيح أنه لابن كثير، لكن يظهر أن ابن كثير رحمه الله إيش؟ كان يزيد عليه بعد أن نسخه الناس، ولذلك تجدون بعض هذه الزيادات كثير منها مثلا في بعض النسخ من القرطبي، وفي بعض النسخ الأخرى كثير منها من الرازي، فيظهر والله تعالى أعلم أنه يقيد بعض الأشياء من هذين الكتابين، فقيد وفي بعض النسخ تجد أن هذه كلها مدموجة مع نص الكتاب. ولذلك أنا أعتبر أن نسخ ابن كثير الخطية من أعقد النسخ، وتحتاج حقيقة إلى عالم نحرير في مسائل المخطوطات حتى يفك لنا كثيرا من الأشياء التي فيها. لكن لا شك أن النسخة الأزهرية أو ما يسمى بعد ذلك بطبعة الشعب أنها هي النص المتفق عليه بين جميع النسخ، هي النص المتفق عليه بين جميع النسخ، وهي متقدمة، يعني النسخة الأزهرية تاريخ كتابتها متقدم. طيب، بس هذه للفائدة يعني، جزاكم الله خير. قال: أرحم بخلقه من الوالد بولدي، حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم به منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا لا شك فيه، وهذا لا شك فيه، بل الله عز وجل أرحم بنفسك منك. وكثير من الذين يتضجرون في مسائل القضاء والقدر يغيب عنهم هذا المعنى، يعني ينسى أن الله الذي قدر عليه هذا القدر المؤلم أن الله ألطف وأرحم به من نفسه. واضح مشايخ؟ إيه، فمن تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، ليس فقط أرحم بك من ولدك، من والدك أو ولدك أو والدتك، بل أرحم بك من نفسك، وهذا يعني من تعظيم الله عز وجل. اللهم استعان. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع، الشطر اللي هو النصف. وقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، يعني أنها تأكيد، وتقديره: فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله: فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق. قال ابن كثير: وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك. لاحظتم من استدركات ابن كثير؟ قال: فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. طبعا هذا الكلام وكلام شيخي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بنصه. قال: ثم قوله: فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وهذا من طرق الاستدلال. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. ومن هنا اختلفوا هل أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، ومسائل كثيرة يعني لسنا بصددها. وقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره، الأبوان لهما في الإرث أحوال، انتبهوا لها، يعني لأنها سهلة وبسيطة. أحدها أن يجتمع مع الأولاد، إذا اجتمع الوالدان مع الأولاد فإيش؟ فيفرض لكل واحد منهما السدس، حتى لو كان في المسألة عول، يعني حتى لو كان في المسألة زيادة، فيبقى للأب السدس وللأم السدس بأي حال من الأحوال. فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، بموجب أن معهما أبناء، يعني أولاد للميت، صح؟ طيب، الآن لا معصب له، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فصار الأب الآن يرث بطريقين، يرث بالأبوة ويرث بالتعصيب، فهمتم؟ هذا فقط مع البنت يكون، ما يمكن أن يكون وفيه ولد ذكر أبدا. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث، فيفرض للأم الثلث، والحالة هذه بنص الآية، صح؟ فلأمه الثلث، أليس كذلك؟ ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما زوج أو زوجة اللي تسمى العمريتين، زوج أو زوجة، فإذا كان زوج فهي عمرية، وإذا كان زوجة فهي عمرية، فأصبحت تسمى العمريتين، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي، ويأخذ الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثي، وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله، فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتاب الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة. فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه، فتأخذ الأم يعني ثلثه. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، يعني أصل المسألة يكون من 12 والربع يكون 3، واضح، والزوجة تأخذ 3، بقي كم؟ 6. كيف 3 و3 من 12؟ بقي 6، واضح. وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. لا، إذا كان من 12، لا معليش، أنت لاحظ أن معليش أن الآن الزوجة تأخذ الربع فثلاثة من 12، والأم تأخذ الثلث 4 من 12، فصار كم؟ 7. كم بقي؟ 5، فتصبح للأب. الآن الأب أعلى من الأم ولا لا؟ خلاص، هذا مقصودهم. قال فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب، لو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين، موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم. الحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، لكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور، واضح. وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضر بالأم ولا يرثون، واضح. ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، يعني 2 فأكثر. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهو قول شاذ، رواه ابن جرير. ثم قال وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا، وهذه مسألة مهمة، أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، معروف اللي هو الحارث الأعور. قلت لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، إذن هذه مرجحة لقبول روايتي، والله أعلم. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس، إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا تنظروا إلى الترجيح بهذه المسألة، هذا المقصود، فأنك لا تدري أين يكون النفع، هل هو في أبيك أو في ابنك، أي إن النفع متوقع مرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. وهذا يناسب أول الآية: يوصيكم ولا لا؟ أيوة، لأنه قد يفهم من الوصية الاستحباب أو الحث، واضح؟ أي فلما قال فريضة من الله في آخر الآية دل على الوجوب، دل على الوجوب. طيب، هل من كتاب توصون به أو رسم بياني يوضح لنا تقسيم الميراث قبل الدخول في الآيات؟ إن شاء الله في الدرس القادم نحاول أتيكم بجدول واضح ويريحكم كثير، لأننا لا نريد أن ندخل في الخلافات والتفاصيل حتى تفهموا أصل الفرائض، فإذا فهمتم أصل الفرائض سهل عليكم بعد ذلك أن تفهموا التفريعات. طيب، جاء في الحديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، وذكر منهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، لماذا لا يستجاب له؟ لأنه عسى الله عز وجل، فهو يمسك امرأة لا يصح إمساكها، لا يصح إمساكها، وذلك أن المرأة سيئة الخلق لا بد أن تجر زوجها لذلك، لا بد أن تجر زوجها لذلك وتوقعه في المنكر والعياذ بالله عز وجل، هذا من جهة. الجهة الثانية أن ما جعله يمسكها إلا إيش؟ إلا غلبة هوى، أنه ما جعله يمسكها إلا غلبة هوى، والله المستعان. إذا كان المال مال الزوجة، فهل للزوج أن يأخذه منها بغير رضاها بحيث يتصرف فيه؟ لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته حتى لو كان هو فقيرا وكانت هي غنية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو واضح في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، هل يكتفى بإنبات الشعر وحده وعلامة للبلوغ؟ نعم، على قول الجمهور نعم، واضح، لأن كثيرا من النساء لا يعتبرن وحده كافيا حتى تحيض الفتاة، فلا يلزموها بالحجاب بمجرد الإنبات، لا، الصحيح عند الجمهور أن الإنبات علامة. هل يجوز أن أشهد على الدين 4 نساء بدل رجل وامرأتان؟ لا أعلم. هل يمكن أن يقال إن تربية المجتمع على أسماء الله الحسنى التي تقوي جانب الرقابة مما يصلح المجتمع؟ نعم، بلا شك، وهذه هي طريقة القرآن، بل هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسائله وفتاويه وأمور كثيرة، ومن تأمل يفهم هذا. وهل يسوغ الاستدلال بخواتيم سورة النساء لأنه تكرر فيه العلم؟ بلا شك، خواتيم سورة النساء يعني لا فرق في خواتيم السور بين المكي والمدني، ولا بين سورة البقرة وسورة النساء ولا أي سورة أخرى، فخواتيم الآيات لا شك أنها لغاية، يعني لها معنى، ليست عبثا، واضح يا مشايخ؟ هنا ذكر السعدي في القواعد الإحسان قاعدة في جبر المنكسرة قلوبهم، فهل يدخل فيها الآية المذكورة وإذا حضر القسمة؟ نعم، على قول ابن كثير أنه الرضخ نعم يدخل. طيب، من أسباب الإرث الولاء، فما هو؟ سيأتي وسيأتي معنا واضح جدا. الولاء هو للمعتق أو المعتقة، وهذا لا يكون إلا في الذي كان أصله رقيقا ثم أعتق، واضح؟ جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.